الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. خير سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في شأن فتية أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كما بينا من قبل أن هذه الآية وما في معناها من الآيات تدل على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأجل ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يحدث بأحسن الأخبار وأصدق الأخبار، وما كان شهيدا في تلك المواطن وقت حدوث تلك الأخبار. وكما بينا أن آيات تعددت في كتاب الله بإثبات هذا المعنى، فمن ذلك قوله تعالى: أما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وقوله تعالى: أما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، وقوله تعالى: أما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون، وقوله تعالى: أما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيام يكفر مريم، أما كنت لديهم إذ يختصمون، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى. الحاصل من ذلك أن من وجوه الدلالات لإثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إخباره بما فات وإخباره بما آت. ولندخل إلى التفسير. قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم، أي خبرهم، خبر أصحاب الكهف، ثم نبأ الخبر بالحق أي بالصدق واليقين. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، لا بالتخرصات ولا بالتخمينات ولا بالمدعوات ولا بالمكذوبات، بل نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ولذلك من فضل الله علينا كمسلمين أن لنا المرجع المرجع إليه، فلا نعبأ من ثم بكتب التواريخ، ولا نعبأ من ثم بكتب التراجم التي ترجمها مستشرقون أو مستغربون، إنما أصلنا في الأقدار كلها كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم إن سألت عنهم إنهم فتية، أي شباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية سلكوا طريق الهداية فيسر الله سبحانه وتعالى لهم سبلها. وهكذا كل من يسلك طريق الهداية ييسر الله له أبوابها. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال الله سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى آتاهم تقواهم. وقال الله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل الخير وسنشرح صدره لعمل الخير. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وفي الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فكل ساع في الخير، كل حريص على الخير، ربي ييسر له سبل الخير. ويقبل ربنا سبحانه وتعالى عليه يزيده هدى إلى بدايته التي وفيها. قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم، أي صغار السن شباب آمنوا بربهم. يذكر عدد كبير من المفسرين والله أعلم بصحة ذلك أنهم كانوا من أسر مترفة، من أسر أثرياء، من أسر من أولاد الوزراء والكبراء، حتى إن مجاهد بن جبر يروى عنه أن أحدهم قبل أن يستقيم، قبل أن يمن الله عليه بالهداية، كان يلبس قرطا في أذنه ويلبس حلقا في أذنه، لكن أنهاده هو الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم أذبناهم هدى. ويذكر الحفاظ والمفسرون كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره أن الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان أغلبهم من الفتية من الشباب، أما الشيوخ فكان أكثرهم على عناد ونواد بالله تعالى. قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. استنبط العلماء من ذلك ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل، هذا الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة، حتى إن بعض أهل العلم كالملكاء وغيره ذكروا عزوا إلى أكثر من 1000 عالم من أهل السنة أنهم يرون ذلك، أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، أورد البخاري كما منها في صحيحه، وأورد غير البخاري أيضا كما من الأدلة على ذلك. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زدناهم هدى، كل هذه الآيات تثبت أن الإيمان يزيد. قال الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. كما بينا من قبل أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر بشأن أهل الكهف على الخصوص، إنما الذي ورد عن أهل الكهف هو ما ورد في كتاب الله عز وجل فقط، ولا نعلم أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح في شأن الفتية أصحاب الكهف، إلا أن كلمة جمهور المفسرين أطبقت على أن هؤلاء الفتنة كانوا من أسر مترفة، وكانوا في زمن ملك ظالم غشوم كافر يعبد الوثن والصنم، فاعتزل هؤلاء الفتية. قال فريق من المفسرين: خرجوا في يوم عيد فإذا بالناس يسجدون للصنم ويسجدون للوثن، فجلس كل شاب من هؤلاء الشباب في نفسه ألم يكن بينهم ثم تعارف ولا ثم تآلف من قبل، إنما جلس كل واحد منهم ينظر إلى ما عليه القوم من سجود للوثن من ركوع للصنم، فاعتزل كل واحد منهم القوم على الفراق، ثم إنهم انصرفوا وكل قد رأى الآخر الذي على شاكلته فالأرواح جنود مجندة، فجلس كل منهم يخشى صاحبه زمنا خشية أن يفشي أمره، كل يخشى صاحبه زمنا، لكنهم قدر لهم اللقاء، فأفصح كل منهم عما في نفسه لآخر، فاتفقت كلمتهم إذ الأرواح جنود مجندة على اجتماع إلا إذا أراده الله ويسر الله لهم سبل هذا اللقاء فقرروا ما يأتي ذكره في كتاب الله عز وجل. قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم أي قوينا عزائمهم وألهمناهم الصبر. فالربط على القلب هذا معناه تقوية العزيمة إلهامهم الصبر. ومنه قول الله تعالى في شأن أم موسى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قال الله تعالى في شأن أصحاب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فما كان منهم يوم بدر. قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فالنبي ربط على القلوب قلوب فتية أصحاب الكهف. فالنبي ربط على قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر. فالنبي ربط على قلب أم موسى يوم أن فارقت وليدها موسى صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك الدعاء بالربط على القلوب مطلب شرعي يذكره فريق من العلماء يذكرون أنه يستحب للمسلم أن يسأل ربه أن يربط على قلبه ذلكم الرباط المتضمن تقوية العزيمة ذلكم الرباط المتضمن إلهام الصبر. إذا نخلص بشيء وهو مشروعية سؤال الله عز وجل أن يربط على القلوب. فهذا الربط على القلوب يقوم الله به العزائم ويهون الله به المصائب. قال تعالى وربطنا على قلوبهم إن قاموا بمن قاموا وفي وجه من قاموا. قال أيضا جمهور المفسرين قاموا في وجه الملك قاموا في وجه الكبراء لما أمروهم بعبادة الوثن والسجود للصنم قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله أي لن نعبد غيره لن نسأل ربا غير ربنا ولن نعبد ربا غير ربنا. قال لهم الملك اسجدوا للوثن اعبدوا الصنم. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله أي لن نعبد ربا غيره لن نعبد إلها غير ربنا سبحانه وتعالى. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها على قول من فسر الدعاء هنا بالعبادة لن نعبد غيره. قال كثير من العلماء إن الدعاء عبادة في هذه الآية ولقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام الصريح في هذا الباب الدعاء هو العبادة لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا أي لقد قلنا إذا كذبا قلنا إذا باطلا لقد انحرفنا انحرافا زائدا. الشطط هنا الغلو في الضلال والزيادة في الضلال والكذب. فأنتم تعرفون أن الشطط مقابله الوكس الذي هو البخس. وفي ذلك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام ذلك من حديث وارد في قصة بروع بنت واشق لما مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقة ولم يبن بها عقد عليها ومات عنها ولم يبن بها ولم يسم لها صداقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها نهر فيها من غير وكس ولا شفق. الشفق تجاوز الحد إلى الأعلى والبخس والوكس إلى المقابل. فالشفق ها هنا الكذب الزائد المغالى فيه والباطل الزائد. لقد قلنا إذا شفق هؤلاء قومنا وكل قومهم لإخوانك. هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة. اتخذوا أي عبدوا. اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. أي هنا أتوا بحجة واضحة ظاهرة تثبت ألوهية هذه الأصنام لولا يأتون عليهم بسلطان أي بحجة بين أي واضح. هل أتى هؤلاء القوم الذين عبدوا الأوثان وعبدوا الأصنام بدليل يدلهم على عبادة الأوثان وعلى عبادة الأصنام؟ هكذا قال هؤلاء الفتية الكرام: لولا يأتون عليهم بسلطان بين أي بحجة واضحة ظاهرة فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ما أحد أبدا أظلم من الكاذب على الله. ما أحد أبدا أظلم ممن يقول إن عيسى ابن الله. ما أحد أبدا أظلم ممن يقول عزير ابن الله. ما أحد أبدا أظلم ممن يقول لله شريك. هنا ترد بعض وجوه الجمع بين هذه الآية الكريمة وآيات أخرى، ولعله قد تقدم التنبيه على مثل ذلك. فالله قال في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فسعى في خرابها. أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فسعى في خرابها. وقال تعالى: ومن أظلم ممن كذب على الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ومن أظلم ممن جعل يخلق كخلقه فليخلقه ذرة. فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ آيات تقول حاصلها لا أحد أظلم من الذي افترى على الله كذبا. آيات تفيد أنه لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. آيات تذكر أنه لا أحد أظلم ممن جاهد يخلق كخلق الله. كيف الجمع بين هذه الآيات؟ العلماء لهم طريقان في الجمع بين هذه الآيات. الطريق الأول أن كل هؤلاء في الظلم سواء في الدرجة العليا من الظلم. الطريق الثاني أن الآيات تنزل على الاختصاص فيقال: هو كذابون أظلم كذاب منهم هو الكذاب على الله. هناك من يضاهي ومن يشبه أظلم مضاهي من يضاهي بخلق الله. هناك من يرون أظلم مانع من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هذا وجه تلقاه كثير من أهل العلم بالقبول وله عدة شواهد. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو ممن كذب على الله سبحانه وتعالى وجعل له الشريك ونسبه ونسب الشريك وجعل لله الشريك. قال تعالى: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو هي الكهف. من قبل هذا؟ من القائل وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله؟ لأن العلم من قال إن القائل واحد منهم يقول لهم مشيرا عليهم وإذا اعتزلتموهم أي ما دمتم قد اعتزلتم قومكم أيها الإخوة الكرام أيها الفتية أهل الإيمان ما دمتم قد اعتزلتم قومكم وسلكتم سبيلا غير سبيلهم فلن يتم لنا البقاء هنا ولن يسلم لنا أمرنا فهيا فأووا إلى الكهف اسلكوا سبيلا آخر غير السبيل الذي مع الناس واتجهوا إلى الكهف هنالك ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وهكذا ترتبون أموركم يسر الله لكم إذا اعتزلتم الباطل وهذا الباطل فعليه قوله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف قائله واحد من الفتية المؤمنين مشيرا على إخوته المؤمنين بذلك مشيرا على إخوته المؤمنين بذلك ناصحا لهم أن يفارقوا الباطل وأن الباطل لما هو معهود من الشخص إذا لم يزل الباطل زال عنه هذا معلوم إذا لم تزل الباطل إذا لم تزل المنكر فزل أنت عن هذا المنكر ولا تبقى في ثناياه أم هذا الشواهد إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره استنى فريق من أهل العلم من هذه الآية الكريمة مشروعية الفرار من الفتن الفرار من الدين الفرار بالدين من الفتن الفرار بالدين من الفتن وقد بوّن البخاري في صحيح باب من الدين الفرار من الفتن أورد حديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن هذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم والأدلة على هذا كثيرة جدا يوشك أن يكون خير الناس أو خير الناس رجلان رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره ورجل معه فرس كلما سمع صيحة أو هيعة أجاب إليها الشاهد من ذلك أن من الدين الفرار من الفتن ولا يخفى عليك أن هذا أصل من الأصول العظيمة جدا للنجاة من الفتن وقد دل عليه العالم قاتل المئة نفس قال له من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة ولكن أرضك أرض سوء فاطردها واذهب إلى أرض كذا وكذا بها قوم يعبدون الله فاعبد الله عز وجل معه وكان مآله إلى خير لما اجتمع به النصيحة إذا كنت في فتنة مبتلى بجارة فاتنة أو زميلة موظفة ذهبت بلب عقلك أو بجيران سوء فمن المخارج من الفتن أن تترك لهم هذه الأماكن يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون قال تعالى وإن اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف فالكهف مغارة في الجبل فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ييسر لكم ربكم من رحمته يفيض عليكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي ترتفقون به، منافع تنتفعون بها من الارتفاع. قال تعالى مبينا بعض آيات التي حدثت مع هؤلاء الفتية: فترى الشمس أيها الناظر، إذا رأيت وضع هؤلاء الفتية، فترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، أي تميل عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقربهم أي تطوفهم ولا تصيبهم بحرها وأذاها، وإذا غربت تقربهم أي تطرفهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، وهم في فجوة منه. يقول العلماء في ذلك حتى إن الشمس إذا كانت تتسلط عليهم مباشرة فعلى مرور 300 عام ستحرقهم الشمس، ستحرق ثيابهم، ستحرق أجسامهم، ولكن حفظهم ربي سبحانه وتعالى بهذا المجلس، فالذي هيئه لهم هو الله، والذي حرك الشمس ذات اليمين أو ذات الشمال حتى لا تصيبهم بحرها هو الله سبحانه وتعالى. فترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تزاور تميل، ومنه قيل للزور زور لأنه مائل عن الحق، شخص مزور أي مائل عن الحق، شخص شهد شهادة زور أي شهادة مائلة، شهادة مائلة عن الحق. تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم أي تتركهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله أي من معجزات الله، من العلامات والدلالات على قدرة الله عز وجل. ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا ناصرا مرشدا يرشده. قوله تعالى من يهد الله فهو المهتدي في إشارة من أمر، فهؤلاء الفتية ترى من الذي أخذ بأيديهم من البشر؟ ليس ثم أحد، وليس ثم كبير معلم، إنما هم غرباء في وسط قوم كفار. الذي أنقذهم هو الله سبحانه وتعالى، الذي أخذ بأيديهم إلى طرائق الهداية ووفقهم، إنما هو الله سبحانه وتعالى. وفقهم ربنا: من يهد الله فهو المهتدي، هذا أصل أصيل. فكم من يتيم ليس له أب يرعاه، وتربى خير تربيته، ونشأ على خلق عظيم، فهذا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولد يتيما، وما لبث أن ماتت أمه، ومن الذي رعاه ومن الذي رباه؟ لقد كان على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، قد كان على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد كان بين أيدي كفار. عمه أبو طالب مات كافرا، وجده عبد المطلب كان كافرا، فمن الذي رعاه وأدبه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم، وتربى في بيت نبوة زمنا، ثم يحال بينه وبين هذا البيت، فينتقل إلى قصور الكبراء وهم كفار، ثم يدخل السجن مع الأربيد والشرير والسكير والفاجر والقاتل، يعيش معهم زمنا، والذي يحفظه على وسامته ووضاءته هو الله سبحانه وتعالى. وكم من شخص يتربى في أحضان والديه ومع ذلك يخرج جائغا، عياذا بالله من الزيغ والضلال. وهذا ولد نبينا نوح، يناديه أبوه وينادي وهو يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فحقا المهتدي من هداه الله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل في إثبات لأمر أنا وهو أمر الإضلال، فالإضلال بيد الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالمعتزلة يخالفون في ذلك، يقولون إن الله لا يضل أحدا، هذه النصوص شاهدة عليهم، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا نبينا يدعو فيقول: أعوذ بك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. قال تعالى: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم ركود. هذه آية أخرى، هذه معجزة أخرى. إذا نظرت إليهم أعينهم منفتحة، أعينهم مفتحة حتى لا يتصرف إلينا البلا، تحسبهم أيقاظا وهم ركود. فهذه معجزة أخرى بعد معجزة الشمس التي تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أيضا تحسبهم أيقاظا وهم ركود حتى لا يتسرب إلى العين البلى. وأيضا نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكلهم الأرض، فإذا كانوا على جانب واحد أكلتهم الأرض، لكن نقلبهم ربي ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم هنالك باسط ذراعيه بالوصيد. من العلماء من قال: الوصيد الباب. واستدل هذا القائل بقول الله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني النار عليهم مؤصدة أي مغلقة الأبواب. ومن العلماء من قال: الوصيد الفناء. وهنا فوائد يذكرها العلماء، منها أن الكلب لم يدخل معهم الغارة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. ومن الفوائد التي يذكرونها أن هذا الكلب شرف بالذكر هنا لصحبته لآل الفضل والصلاح، وكلب يذكر في كتاب ربنا ما لكمين شيء إلا لكونه صاحب آل الفضل وآل الصلاح، فنال ذكرا حسنا، نال ذكرا حسنا وسماء حسنا برفقته لهم. كذا قال فريق من أهل العلم كالقرطبي رحمه الله وكالحافظ ابن كثير. وفي الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أما ما أورده الصديق رحمه الله تعالى من أن هذا الكلب لما مر بهم فتية أثناء خروجهم فأرادوا أن يقذفوه كي يبتعد عنهم ولا ينبح، فتكلم الكلب وانطقه الله: كيف تقذفونني وأنا أحبكم؟ قد عرفت ربي قبل أن تعرفونه بأربعين عاما. هذا الذي أورده الصديق فليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليس بمستغرب أن ينطق الله كلبا لقذف الطمأنينة في قلوب بعض البشر، فقد ورد لذلك نظير ثابت الإسناد في سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث: بينما يرعى أي يرعى الغنم، إذ عدا الذئب على شاة فأخذها، فتبعه الراعي فاستوقد الشاة منه فالتفت إليه الذئب قائلا تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. أي أنت تطعمه الآن تأخذ من فم الرزق الذي ساقه الله إلي فمن لها أي من للأغنام يوم يأتيك الأسد يزأر زئيره فتهرب وتولي الأدبار خوفا على نفسك فيأخذ الأسد منها ما يشاء وأنا أخلف فيها آكل منها كيف شئت. أتى الراعي إلى النبي يقول له هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر ونحو ذلك بينما رجل يرعى بقرة إذ ركبها فالتفتت إليه البقرة قائلة إني لم أخلق لهذا إنما خلقت الحرف. قال سبحان الله بقرة تتكلم. فذهب وقص على النبي الخبر قال فأنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فأحيانا ترد أمثال تلك المعجزات لتثبيت الناس فالمثبت من ثبته الله عز وجل. قال تعالى وكلبهم باسط ذراعين بمعصيه لو اطلعت عليهم لو نظرت اليهم ووقفت على حالهم اذا جئت ورايت هذا المنظر لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فاذا جئت لا تستطيع ان تقف. من الذي يقذف في قلبك الرعب؟ انه الله سبحانه وتعالى. فالله ينصر عباده المؤمنين بالرعب الذي يقذف في قلوب اعدائه. قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. أي كان بين الرسول وبين القوم مسيرة شهر والقوم يقذف في قلوبهم الرعب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله قال في كتابه الكريم مبينا قدر هذا السلاح العجيب والجندي الذي هو من جند الله ولا يعلم جنود ربنا إلا هو. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فالذي يربط على القلب هو الله والذي يقذف الرعب في القلب هو الله سبحانه وتعالى. أيضا قال تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لأمعنت في الفرار والهرب وأنت لم تر شيئا متحركا أمامك لكن لوليت منهم فرارا تخشى من هذا المنظر ولملئت منهم رعبا. هذه وسيلة حفظ حفظهم الله تبارك وتعالى بها حتى لا يفكر أحد في اقتحامك فيهم ولا في الاقتراب منهم. فأعين مبصرة أعين مفتوحة أعين مفتوحة كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد منظر مهيب مرعب مخوف فمن رآهم ولى الأدبار كما قال تعالى لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم كما أن أمتناهم فكذلك بعثناهم كما أن أنمناهم وكانت لهم شعور وثياب وأصفار كما ناموا قاموا وكذلك بعثناهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. هل هذا البعث كان لمجرد التساؤل؟ فما الفائدة من هذا التساؤل إذا كان البعث من أجله؟ هل البعث كان فقط لمجرد التساؤل؟ هل بعثناهم فقط ليتساءلوا بينهم فيقولوا قائلا كم لبثتم ابتداء من العلماء من قال إن اللام في قوله تعالى ليتساءلوا هي لام العاقبة أو لام الصيرورة، بمعنى وكذلك بعثناهم فلما بعثناهم تساءلوا، ليست بلام التعليم كما قال البعض. وأوردوا لام نماذج من كتاب الله ومن أشعار العرب، فمن كتاب الله أورد المورد قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهم التقطوه لهذا الغرض، إنما التقطوه قرة عين لي ولك، كذا قال بعض العلماء. ومن شوائد اللغة لنام العاقبة أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لقراب الدهر نبنيها، فأموالنا نجمعها في الأصل لأنفسنا، لكن عاقبتها أنها لذوي الميراث، وبيوتنا في الأصل نبنيها للسكنى نسكنها نحن، ولكن قيل وبيوتنا لقراب الدهر نبنيها، أي أن أمرها وعاقبتها ستؤول إلى خراب، فالدنيا كلها إلى زوال. قال بعض العلماء إن اللام في قوله تعالى ليتساءلوا لام العاقبة، وهذا آخرون ذلك، فقالوا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا، فمن ثم يظهر من وراء التساؤل عظمة الله وقدرة الله عز وجل، فهل التساؤلات تقود إلى خير عظيم. فلما تساءلوا كم لبثنا، يوم جزء من اليوم، يومان، ثلاث، فيفاجأ بأنه لبث 300 عام، فحينئذ يقول أو يقر بقدرة الله عز وجل. فالتساؤل إنما هو مقدمات التوصل إلى ما هو أعظم، إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. وإلا فليس الغرض فقط البعث للتساؤل، بل الله تبارك وتعالى قال وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. البعث أيضا كان من علم أو لإعلام الخلق بأن وعد الله حق، قال تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم، أي من الفتية الذين استيقظوا من نومتهم، كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما. فريق قال لبثنا يوما، منا يوما كاملا، وفريق آخر منهم قال أو بعض يوم، جزء من اليوم. فالبعض هنا جزء من اليوم، لبثنا يوما أو بعض يوم، ولكنهم في الحقيقة فتية موفقون، لا يجادلون كثيرا فيما لا فائدة عندهم فيه من وجهة نظرهم، فهم الألباب لا يتكلمون كثيرا فيما لا فائدة فيه. فاتفقت كلمته لما سأل السائل كم لبثت، فقال القائل لبثنا يوما، وقال الآخر لبثنا بعض يوم، فاجتمعت الكلمة على شيء موفق، لكن الأمر إلى الله، ربكم أعلم بما لبثتم. فلا معنى لكثرة الجدل حول هذه المسألة، ربكم أعلم بما، ونتجه من الشيء الذي نراه ينفعنا. فابعثوا أحدكم، واحد منكم، بورقكم هذه، الورق الفضة، فكانت معهم دراهم فضة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، أي بدراهمكم الفضية المتخذة من فضة هذه، إلى المدينة، فلينظر، أي ليبحث، أمر مهم غاية الأهمية معشر الإخوة. نستنى من كتاب ربنا كل خير، فلينظر أيها أزكى طعاما، ما يأتينا بطعام مشتبه، ما تأتينا بطعام فيه شبهة، ما تأتينا بطعام محرم، بل ينظر أطيب الأطعمة وأحل الأطعمة وأبعدها عن الشبهات. فنحن في مأزق، نحن في مأزق، قومنا يطاردوننا، فحتى نرفع أكف الضراعة إلى ربنا وخالقنا أن ينجينا، فنرفع أكف الضراعة وبطوننا ممتلئة بالحلال، ليس فيها طعام مشتبه، ليس فيها طعام مختلط، ليس فيها شيء محرم، نأكل طعاما يمر على الألسنة التي تنعز بذكر الله وتنعز بسؤال الله، فلتكن أطعمة طيبة حتى لا يحال بيننا وبين دعاء ربنا. فلينظر أيها أزكى طعاما، فما أنهم في مأزق، لا يرضون بأي طعام كان، إنما يتحرون الحلال. وهكذا عن الإيمان في المآزق، لا تنسيهم تلك المآزق ذكر الله ولا شرع الله. ها هو عمر لما طعم وجاء الناس أرسالا يفدون إليه يعزونه ويصبرونه، ومنهم من يطلب منه أن يوصي ويقول إنك ميت يا أمير المؤمنين، فأوصي يا أمير المؤمنين. فيدخل في هذه الأثناء شاب يجرجر ثوبه، فيقول له عمر، وعمر في النزأ الأخير وفي مرحلة الوصية إذ هو ميت، يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك عز وجل. وهنا الفتية، ها هنا، فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه. في جواز الوكالة، يجوز لك أن توكل أحد إخوانك للشراء لك، فهذا من أصول الوكالة في كتاب الله، وللوكالة أدلتها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أفرد البخاري في صحيحه كتابا سماه الوكالة، فيجوز لك أن توكل شخصا للشراء لك، فهم وكلوا أحدهم بالشراء له. فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتيكم برزق منه، فليتلطف يمشي في لطف وخفاء أخذا بالأسباب. فصحيح أن قدر الله نافذ، ولكن شرع الأخذ بالأسباب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، شرع الأخذ بالأسباب، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، لا يعلمن بكم أحدا. لما إنهم إن يظهروا عليكم، إن يقفوا على حقيقة أمركم، إن يقفوا على مكانكم، إن يظهروا عليكم يرجموكم، إما بالسباب وإما بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتهم، فأنتم بين أمرين، إما أن تقتلوا وتسدوا وتهجروا، وإما أن ترجعوا كفارا، فإن فعلتم ورجعتم كفارا ولن تفلحوا إذا أبدا. هكذا يوصي بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. بما إنهم إن يظهروا عليكم، هذا شأن الكفار، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا شأنهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ما عهدا ولا قرابة. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يؤيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. خرج الشاب، خرج الفتى بدراهمه المضروبة التي عليها صور، التي عليها أرقام زمن قد مضى منذ أكثر من 300 عام. خرج الفتى يتنطر، خرج الفتى يتحسس الأخبار، يحذر أن يراه أحد من حراس المدينة، ينظر إلى أسوارها، فإذا بالأرض غير الأرض، إذا بالبيوت ليست بتلك البيوت، 300 سنة قد مرت لا أحد يعرفه في الطريق، لعلي ضللت الطريق، لعلي أخطأت، أرجع أذهب من الطريق الآخر. فإذا بالأجواء من حوله متغيرة، إذا بالأجواء من حوله كلها قد تغيرت، والوجوه قد تغيرت، الملابس قد تغيرت، المعالم قد تغيرت، لكنه ما وجد بدا من أن يتقدم إلى صاحب محل يقول له أعطني طعاما وأسلمه الدراهم. فينظر الرجل إلى هذا الوجه الغريب الدخيل على هذه القرية، هذا شخص غريب ليس من هذه القرية، يعطيه أموالا، ينظر في الأموال، فإذا عملة قد مضى عليها 300 عام، أين هذه العملة؟ ومن أين جاءت؟ ماذا تريد يا بني؟ أريد طعاما. أين الأموال؟ هذه الأموال من أين أتيت بها؟ ابن من أنت؟ دون أقوال وأمور كلها مفاجآت، تتنوها مفاجآت بالنسبة لهذا الشاب، وجه غريب، أرض غريبة، بلاد غريبة، أقوال غريبة يقابل بها من البشر، هو عندهم مستغرب وهم عندهم مستغربون. فالكل يتعجب من الآخر، من أين أتيت بالأموال؟ أخبرنا من أين أتيت؟ هل وقفت على كنز؟ ومن أين هذا الكنز؟ ويؤخذ ويرسل إلى الشرط التي بدورها ترسله إلى الملك، فيدخل وينتظر أن يقتل من الملك الذي ترك ظالم وغشوم. فيقول كما يقول جمهور المفسرين إن الملك الأول، وهذا ليس في الكتاب ولا في السنة، إنما هي أقوال المؤرخين وأقوال بعض التابعين، يدخل على الملك ينتظر ملكا غشوما ظالما، فيقول له من أنت يا بني؟ من أي الأماكن جئت؟ فيقول له ولد أنت لست الملك دقيانوس؟ فيصيح الجميع جميع الحضور دقيانوس، ماذا يقول هذا الغلام؟ ماذا يقول هذا الفتى؟ لقد هلك دقيانوس منذ 300 عام أو أكثر. فالكل يتعجب ويقفون على حقيقة الخبر، إذ بهم رجل ممن يؤرخ التاريخ ويقرأ فيها، فيذكر لهم أن فتية آمنوا بالله وهربوا من ملكهم دقيانوس ورصد الجوائز لمن أتى بهم أحياء وأمواتا، فمات ولم يعصر عليه. فيتجه الركب كلهم إلى الكهف، إذ سألوا الفتى عن مكانه، فيقودون الفتى إلى الكهف وينتظرون خارج الباب حتى لا ينزعج إخوته، فيدخل إليهم يخبرهم الأخبار، ولكن يقبضهم الله سبحانه وتعالى حتى لا يفتن بهم الأقوام، فيقف القوم ما شاء الله أن يقفوا، ثم يدخلوا فإذا بالفدية أموات. فقالوا كما قال ربنا سبحانه، وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا، أي ليعلم الجميع أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها. وهذا أصل من عظيم الأصول في كتاب الله، يجب علينا جميعا أن ندركه، وأن الساعة لا ريب فيها. فالساعة لا شك في وقوعها، لا شك في قيامها، فلمثل هذا فليعمل العاملون. وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فاختلف القوم في شأنهم.
والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم. فريق قال نبني عليهم بنيانا ونكل امرهم الى الله تبارك وتعالى. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. السؤال قائم بين اهل العلم الذين غلبوا على امرهم هؤلاء هل هم كفار ام مسلمون؟ فيجمع فريق من المفسرين الى انهم من اهل الاسلام بدلاله قوله مسجدا، ويجمع اخرون الى انهم من شرار الخلق، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له ام حبيبه وام سلمه كنيسه رايناها بارض الحبشه، وراينا فيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه، اولئك اذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. هذا الحديث حمل فريقا من اهل العلم على ترجيح الوجهه القائله بان الذين غلبوا على امرهم كانوا من شرار الخلق، وكذلك فان مما صوب القول بان الفئه المؤمنه هي الاولى قولهم ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم، فوكلوا الامر الى الله سبحانه وتعالى. فهي لهجه اطياء على ما ذكره فريق من اهل العلم. هذا ورد عدد من المفسرين عند هذه الايه الكريمه جمله من الاحاديث عن رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام تحذر من اتخاذ القبور مساجد. قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال الارض كلها المسجد الا المقبره والحمام. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. وجملة كبيرة من النصوص وردت في هذا السبب. ويطرح سؤال هل صلاة من صلى في مسجد به قبر هل هي باطلة أم هي مجزئة وعليه إثم المخالفة إن كان متعمدا؟ فيرى الأكثرون من أهل العلم أن النهي هنا لا يقتضي فساد العبادة، إنما الصلاة تصح مع الكراهة. قالوا وقد رأى عمر أنسا رضي الله عنه يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره عمر بالإعادة. قال فدل ذلك على أن الصلاة تجزئ وإن كان يتحمل إثم مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام واقتراف ما نهى عنه رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بينما يرى فريق من أهل العلم أن الصلاة في المسجد الذي من قبل تبطل، وذلك لأن الله عندهم يقتضي الفساد، وهذه قاعدة أصولية كما لا أخفى عليكم فيها نزاع طويل بين العلماء. هل النهي يقتضي الفساد أم أن الذي يفعل النهي عنه يأثم والعمل في نفسه يثبت؟ فعلى سبيل المثال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، فهذا أن رجل خطب على خطبة أخيه ثم تزوج هل الزواج يبطل لكونه اقترف النهي أم أن الزواج يصح وعليه إثم مخالفة كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ رسالة آخر يذكرونه في هذا الصدد، رجل باع واشترى بعد أذان الجمعة قبل انقضاء الصلاة. والله يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهل البيع باطل والعقد باطل أم أنه يصح ويتحمل الإثم؟ فهذه القاعدة أعني أنه يقتضي الفساد. العلماء لهم فيها وجهان لشرحها محال أخر، وبالله التوفيق. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قوله سبحانه قال: الذين غلبوا على أمرهم، أمر من؟ قال فريق من العلماء: أمر أنفسهم، أنهم أرادوا أمرا فنفذوه، فغلبوا على أمرهم، غلبوا الناس وأجبروهم على اتباع أمرهم. ومن هذا المعنى قوله تعالى: والله غالب على أمره، أي أن الله إذا أراد شيئا فسيغلب الجميع، والله أمره نافذ. وبعض العلماء قال الذين غلبوا على أمرهم، أي على أمر الفتية أصحاب الكهف، الله أعلم. قال تعالى: سيقولون، أي المختلفون في شأنهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، أي قذفا بالظن، قولا بلا علم، رجما بالغيب أي قذفا بالظنون، متقولا بلا علم، كما قال تعالى: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، رجما بالغيب. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، أي بعددهم، ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلمهم إلا قليل، يعني أن هناك عدد من الناس يعرفون العدد الصحيح لأصحاب الكهف. ورد من طرق عن ابن عباس ما يخلو طريق منها من مقال، فواحد منها من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، والرواية سماك عن عكرمة فيها مقال، وآخر من طريق قتادة عن ابن عباس وفيه انقطاع، وثالث من طريق ابن جريج عن ابن عباس وفيه أضال. كل هذه الطرق تنصب على شيء واحد، ومن ثم حسنها بعض العلماء بمجموعها، أن ابن عباس كان يقول عن نفسه: أنا ممن استثنى الله عز وجل، أنا ممن استثنى الله إذ قال: ما يعلمه منا قليل، أنا من هؤلاء القليل الذين استثناهم الله، هم سبعة وساهمهم كلبهم. كما ورد عن ابن عباس بالطرق التي تكلمنا عليها، وسمى طرق أخر عن ابن عباس أيضا. قال تعالى: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل لهؤلاء المختلفين: ربي أعلم بعدتهم. كل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قل ربي أعلم بعدتهم، أي بعددهم، ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم، أي لا تجادل فيهم، إلا مراء ظاهرا، أي إلا جدالا واضحا بني على علم. قال بعض العلماء لما طرح سؤالا: ما هو المراء الظاهر هنا؟ فقال فريق من العلماء: هو الذي قص الله علينا في كتابه، وحسبنا بالذي ذكره الله في كتابه، فهذا الذي عندنا في شأن أصحاب الكهف، حسبنا ما ذكره الله في كتابه. هكذا قال فريق من المفسرين كقتادة وكغيره: المراء الظاهر هو ما قصه الله علينا من نبيهم في كتابه الكريم، ولا تستفت فيه منهم أحد، لا تسأل كتابيا عنهم، لا تسأل مشركا عنهم، فكلامهم بجانب. فلا ينبغي لك يا مسلم، قص الله عليك في كتابه أمر الفتية، أن تذهب وتستفت يهوديا أو نصرانيا في شأن أصحابك. ولا تستفت فيه منهم أحد. وفي هذا المقام يقول عبد الله بن عباس: أعني في عدم استفتاء أهل الكتاب في مثل هذه الأمور يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله عز وجل أحدث الأنباء لله، تقرؤونه لم يشف أي لم يخلط بغيره، قد أخبركم ربكم فيما أخبر عن أهل الكتاب أنهم قد غيروا وبدلوا وحرفوا، فكيف تسألونهم وما وجدنا أحدا منهم جاء يسألكم؟ فكان ابن عباس ينهى عن مساءلة أهل الكتاب في مثل هذا، أما عموما يجوز أن نسأل أهل الكتاب في مسائل. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر كان يتنزل المعنى، معنى أهل الذكر على أهل الكتاب في مواطن: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، آيات أخرى. قال تعالى: ولا تستفت فيهم منهم أحد، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول مع هذا القول إن شاء الله. ما وجه سياق هذه الآية الكريمة في هذا المقام وسط قصة أصحاب الكهف؟ قال فريق من أهل العلم: وجه ذلك أن الله سبحانه، أن اليهود لما أرسلت إليهم قريش تسألهم: يا معشر يهود أنتم أعلم منا، فقريش أهل شرك وأنتم أهل كتاب، خرج فينا رجل يزعم أنه نبي، فأخبرونا هل هو نبي حقا أم ليس بنبي. فقالت طوائف من اليهود ومن علمائهم يسألوه عن مسائل ثلاث: سألوه عن الروح، وسألوه عن فتية خرجوا في قديم أو منذ زمن هربا من ملك يطاردهم فلم يوقف لهم على أثر، وسألوه عن رجل ملك الدنيا، ملك البلاد شرقا وغربا وكان صالحا. فأتى المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسردوا بذلك فيه ضعف، لكن تلقفه المفسرون جميعهم من تجانيه مع المعنى الظاهر للآيات، سندوا ضعيف. فأتى المشركون إلى النبي فسألوه تلك المسائل، فقال لهم: سأخبركم غدا، ولم يستثن أي لم يقل إن شاء الله. فتأخر الوحي 15 عاما، أي 15 يوما، فكلهم شكك في النبوة. ثم بعد 15 يوما جاء الوحي بقصة أهل الكهف، فتلاها عليهم النبي، فقيل له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يقول ابن جرير الطبري والقرطبي وابن كثير أجمهرة المفسرين: هذا أدب لأمة محمد في سورة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أن الشخص لا يقول سأفعل شيئا غدا إلا أن يجمع بقول إن شاء الله. قالوا: قد قال سليمان عليه السلام: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل: من؟ قل إن شاء الله. فلم يقل: فما ولدت منهن امرأة إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا إنه لو قال إن شاء الله لم يحنك، ولكان أرجى لحاجته صلى الله عليه وسلم. أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكان أرجى لحاجته. كذا قال فريق من المفسرين. قال لكن سبب كما بينا سند السؤالات في بعض. قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلا يكون إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى. مهما حرصنا نحن مهما حرصنا على شيء فلا يكون هذا الشيء إلا أن يشاء الله. ألا ترون أن نبي الله موسى قال للخضر ستجدوني إن شاء الله صابرا ولم يشأ الله أن يصبر موسى، بل قال النبي وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أخبارهم. فلا شيء يكون إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. واذكر ربك إذا نسيت ما معناها؟ إن قد فهم البعض عن ابن عباس فهما ليس على وجهه الأصل، فقد روي عن ابن عباس أنه قال من نسي أن يستثني في يمينه فليستثني إذا ذكر ولو بعد عام. يعني كما تعلمون أن الاستثناء في اليمين صورته أن يقول الرجل أقسم بالله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله. فهذا الاستثناء في اليمين يلغي تعقيد اليمين. فإذا قلت أقسم بالله أن أسافر غدا إن شاء الله ولم أسافر ما كفارة علي، فقولي إن شاء الله يسميه العلماء الاستثناء في اليمين. الاستثناء في اليمين. قال الله سبحانه إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أقسم أصحاب الجنتين أنهم يقطعون الثمار في الصباح ولم يقولوا إن شاء الله. قوله تعالى ولا يستثنون أي ولا يقولون إن شاء الله. نرجع إلى التأويل. ابن عباس روي عنه أنه قال في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت من نسي أن يستثني فليستثني ولو بعد عام. يعني إذا قلت والله لا أفعلن كذا لنسيت أن تقول إن شاء الله فقلها ولو بعد سنة. جمهور العلماء يقولون الاستثناء النافع الملغي للكفارة هو ما كان عقب اليمين مباشرة. يعني أنك إذا قلت أقسم بالله ما أفعلن كذا ومر يوم ولم تفعل فجئت في اليوم الثاني وقلت إن شاء الله لزاما أن تقع في التكفير عن هذا اليمين. وقالوا إن الله قال لنبيه أيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث. فلو كان الاستثناء سائغا ما غير الكفارة لقال وقل إن شاء الله بدلا من أن تأخذ بيدك ضغصا فتضرب به حتى لا تقع في الحنف كما قال الجمهور. إذن فما توجيه كلام الحبر الكريم عبد الله بن عباس إن صح عنه الذي دعا له رسول الله بالفقه في الدين وتعلم التأويل؟ قال فريق من العلم ليس مراد عبد الله بن عباس كما ذهب الذاهب من أن الاستثناء يسقط الكفارة. قالوا إنما مراد عبد الله بن عباس أن الاستثناء امتثال لأمر الله فقط، لكن ليس مراده أنه يسقط الكفارة. إذا قلت أقسم بالله لأسافرن ونسيت أن أقول إن شاء الله فذكرت بالأمس أنني أقسمت ولم أقل عقب اليمين إن شاء الله، فأقول من غد إن شاء الله، لكن لا تعلق للاستثناء حينئذ بإسقاط الكفارة، إنما هذا عمل مستقل ما دخل له بالإسقاط. فهكذا وجهه قول ابن عباس، قول ابن عباس رضي الله عنه. بقي وقت واسع. قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. فقال الجمهور في هذا المقام: قل إن شاء الله إذا لم تكن قلتها، لكن لا تعلق لها بماذا؟ بإسقاط الكفارة. قال فريق من يعني إن إذا كانت ملتصقة إن إذا كانت متبوعة أو تابعة لليمين مباشرة. قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، عسى أن يوفقني الله ويزيدني الله تبارك وتعالى من الآيات والدلالات والحجج ما هو أفضل من قصة أصحاب الكهف. وقال آخرون من أهل العلم: بل هذا دعاء مستقل أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر به النبي أن يقول: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. هنا سؤال يطرحه العلماء: من القائل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا؟ فريق من العلماء قالوا: الذين قالوا ذلك اليهود وأهل الكتاب، ليس بقيل الله عز وجل. قالوا: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. واحتجوا بقراءات وردت عن ابن مسعود في ذلك، قد حكم عليهم بعض بشذوذ القراءة هي، وقالوا: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. أضيفت كلمة قالوا قبل كلمة ولبثوا. هذه حجة لمن قال إن القائلين ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا هم أهل الكتاب الذين منهم اليهود، حجتهم الأولى قراءة لابن مسعود مطلعها وقالوا ولبثوا. الوجه الثاني من حججهم قوله تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا، فلو كان ولبثوا في كهفهم 300 سنين قول ربنا ما قيل بعد ذلك قل الله أعلم بما لبثوا. فحجة القائلين أن قوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا وقول اليهود أهل الكتاب أمران: الأمر الأول قراءة شاذة لابن مسعود فيها وقالوا ولبثوا. الوجه الثاني قوله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا، فلو كان هذا الإخبار من الله ما احتاج إلى قوله قل الله أعلم بما لبثوا. بينما ذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن قائل ولبثوا في كهفهم 300 سنين هو الله سبحانه، ومن أخبر بذلك فعليه يكون لبسهم بلا شك ولا تردد مدة لبسهم 300 سنين وتسع سنين. ما الوجه في قوله وازدادوا تسعا؟ يذكر البعض أن المراد ب300 سنين بالتقويم الشمسي أو على ما يسمونه شهور التي نحن فيها هذه الإفرنجية، وأما ازدادوا تسعة قالوا إذا ترجمت 300 إلى هجري أصبحت 9 سنين القمرية القمري، والله أعلم بصحة ذلك. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أي له علم غيب السماوات والأرض له غيب أي له علم غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أي ما أحد أسمع من ربنا وما أحد أبصر من ربنا فربنا هو البصير هو السميع لا أحد أبدا أبصر من ربنا ولا أحد أبدا أسمع من ربنا أسمى به وأبصر ما لهم من دونه من ولي نتولاهم ولا ناصر ينصرهم ولا يشرك في حكمه أحدا أي لا يشرك في قضائه أو في تشريعه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك اتل هنا بما نتبع عند أكثر المفسرين تلوته أي تبعته ومن العلماء من قال اتلو اقرأ اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته أي لا مغير لها ولا محرف بل ربي يحفظ كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رجل آخر لا مبدل لكلماته أي لأقضيته التي قضى بها قبل أن يخلق الخلق فما سطره ربنا لا بد أن ينفي لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا بعض العلماء يستنى من هذا فقها في الدعوة إلى الله فيقول ما حاصله اتل ما أوحي إليك من كتاب ربي أي اتبع الوحي ولا تبالي فالمقدر المكتوب سيتم المقدر المكتوب سيتم فالزم طاعة ربك والزم اتباع كتاب ربك فكل شيء مقدر ولن يستطيع أحد أن يضرك إلا بشيء قد كتب عليك قال تعالى ولن تجد من دونه ملتحدا فلن يستطيع أحد أن يضرك ولن تجد ملجأ فالملتحد هنا والملجأ الذي تلتجئ إليه أي تلتعد إليه قال تعالى ولن تجد من دونه ملتحدا وفقنا الله وإياكم لكل خير وصلى الله على نبينا محمد وصلى الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سائل يسأل يقول مريض لا يستطيع مغادرة الفراش كيف له أن يتيمم هل له أن يتيمم لأنه لا يستطيع الوضوء نعم له أن يتيمم أنه لا يستطيع أن يتوضأ هل يجوز له المسح على الحائط إذا كان من حائط غبارا جاز له المسح عليه وهذا الأخرج من الخلاف أو يؤتى له بتراب يمسح عليه لكن على قول من الأقوال في تفسير الصعيد أن الصعيد كلما على وجه الأرض يجوز لكن الرأي الأقوى أن المراد بالصعيد التراب لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا فليؤتى له بتراب وليتوضا حديث نزول ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل وفيها من سائل فواتها السؤال هل في كل بلد في توقيتها الله أعلم بكيفية نزوله لكن نقطع بأن ربنا ينزل كما بين كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم يحمل زهرة عادة وهي أنه إذا وقع المصحف أخذه الرجل وقبله فما الحكم في هذا الأمر الحكم في هذا الأمر والله تعالى أعلم وما أحفظ فيه خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام حذفا أو منعا لكن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على وسادة فأتاه اليهود بالتوراة فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليه وأيضا ورد في هذا الباب أثر لكني بعيد عهد بالنظر في سنده أن عمر كان يأخذ المصحف ويقدمه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. ويرد أثر آخر أيضا لم يحققه في هذا السبب، أن عائشة كانت إذا نامت قالت هاتوا المجيد هاتوا المجيد، وتأخذه وتضمه إليها، تعني بذلك المصحف. فعلى ذلك والله أعلم إن فعله فاعل توقيرا لكلام الله عز وجل فلا أراه مبتدعا لهذه الآثار، والمسألة إن شاء الله قيد البحث بإذن الله تبارك وتعالى. هل يجوز جمع النية في صيام النوافل بصيام كفارة مثلا مع الثلاث القمرية؟ إذا صمت الكفارة في الثلاث أيام القمرية فهي كفارة، هي كفارة، لكن لا يثبت لك أجر من صام القمرية، إنما أنت تكفر عن ما صنعته من يمينه. ما حكم لبس القميص سواء فرض أو سنة؟ سنة. على حكم لبس البنطلون إن كان واسعا سابغا ليس مسبلا فلا بأس به، وإن كان ضيقا يحدد العورات ويكره كراهية شديدة، وكلما كان أشد تحديدا العورات كلما كان أشد كراهية. أما إذا كان كما يقول بعض إخواننا واسع من أسفل ويضيق من أعلى فدليل على قلة العقل، من أعلى يحتاج إلى توسيع وأسفل يحتاج إلى تضييق، ويعكس واسع من أسفل جدا ويضيق من على الفخذ جدا، فالأقرب إلى قلة الفكر والله أعلم. قلنا لي توفي وأنا أخ أكبر لأختي مخطوبة وخطيبها ليس بمستقيم، ويريد أن يجعل الزفاف مختلفا، يعني الزفاف الدخلة بعد إتمام العقد، هل أملك أن أقول له وأصر على ذلك؟ يقول أختي مخطوبة وأخوها ليس بمستقيم، لا توافق على الزفاف المختلف، وأنت ولي أمرها بعد وفاة والدك. فإذا كانت مخطوبة وما زالت وهي صالحة ففض هذه الخطبة وأن تكون شخصا صالحا، المكتوب مخطوبا. إذا كانت معقدة عليها البلاء قد تم، لكن كانت صالحة أيضا وهو غير مستقيم، يجوز لها أن تفسخ العقد، يجوز لها أن ترد إليها صداقة وتقتنع. إذا كانت صالحة وهو غير مبين فالله يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، لكن إن كانت هي على شاكلته فما تملك إلا أن تسترجع وتتقي الله ما استطعت. سيدة كانت قبل تركيب اللولة بتحيض 6 أيام، وبعد التركيب أصبحت الدورة في تزايد إلى 7 أيام أو 8 أو 9، هل تغتسل وتصلي في اليوم السادس وتعتبرها استحابة؟ أهل الاختصاص بهذا يذكرون أن تركيب المولد يسبب بعض الاضطرابات في الدورة، فعلى ذلك إذا تمادت يوما أو يومين وكان لون الدم لون دم الحيض فتستمر في امتناعها عن الصلاة والصيام والجمال.